ليش؟ لأن قال غراب وقال هذا حمام، يمكن أن يكون غير لا غراب ولا حمام، إذن ما تطلق زوجاتهم. وقال رجل أيضا لهم امرأتان: إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، إن كان حماما فهند طالق. وراح الطائر ما أدري وشو من يطلق، كل واحد ما يطلق لاحتمال أن لا يكون غرابا ولا حماما. طيب قال أي الرجل: إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. لا لا يا اتق الله، هند هي الزوجة الصغيرة الجديدة تطلق على كل حال. لا لا دور غيره. قال: إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. الآن الأخ سامي يقول تطلق هند، هو أنت ما ندري راح الطائر عنا ندري عنه، ها كلهم طلقنا. أعوذ بالله، من يطلق منه يعني ما يطلق أحد. طيب والله ماش ما عندكم كمان جيد. شوف يا أخوان، هو قال صيغتين، قال: إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان حماما فهند طالق. هذا ما يطلق كله، ليش؟ لأنه يحتمل أنه لا غراب ولا حمام. المثال الثاني قال: إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. نقول تطلق إحداهما يقينا، إحداهما تطلق يقينا. ليش؟ لأنه إما غراب ولا غير غراب، ما في غير هذا، ما في قسم ثالث، لا غراب ولا غير غراب. لازم يقول العلماء في هذه الحال: تميز المجهولة بالقرعة، تميز المجهولة بالقرعة، فيقرع بينهما، فمن خرجت القرعة عليها طلقت. فهمتم الفرق بين الكلمات يا جماعة؟ انتبهوا. الدليل هو الواقع. لا ما هو بلازم التعيين، ما هو بلازم التعيين، الطلاق يصح في المباح. نعم.
إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. والثاني
طيب الآن نحن نتكلم على انقسام الناس في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة لأسماء الله وصفاته، وأنهم القسم الأول وهو أشرف الأقسام: من جعلوا الظاهر المتبادر منها، من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى يليق بالحق يليق بالله عز وجل، وهؤلاء أبقوا دلالتها على ذلك، وهم السلف. وقلنا إن السلف دل على قولهم السمع والعقل، أو قلنا إن هذا هو المذهب الصحيح لوجهين: الوجه الأول أنه تطبيق لما دل عليه الكتاب والسنة، والوجه الثاني أن يقال نعم
أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلا.
واضح هذا؟ إذا قلنا إن الحق فيما قاله غير السلف، لازم من ذلك أن الحق أن السلف تكلموا بإيش؟ بالباطل، ولم يتكلموا بالحق أبدا، وهذا طبعا لازم من باطل. لا أحد يقول إن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يتكلمون بالباطل ولا يتكلمون بالحق، والذي يقول ذلك قد نكفره، قد نقول أنت كافر، لأنهم إذا كان هؤلاء لم يتكلموا إلا بالباطل فهذا أكبر العيب والقدح فيه. طيب، وهذا يستلزم،
وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به، لكن كتموه وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره.
الحمد لله، وهذا واضح، وهذا واضح. دليل عقلي ذا ولا لا؟ ها؟ هذا دليل عقلي، والأول دليل حسي، لأنك إذا تأملت مذهب السلف وجدته مطابقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا دليل عقلي ولا محيد عنه. هنا
القسم الثاني، من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه وأبقى دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه.
هؤلاء يقولون نجري النصوص على ظاهرها، لكنهم يجعلونها من جنس صفات المخلوقين. يقول نعم الله له وجه، لكن وجهه مثل وجه الناس، له يد ويده مثل أيدي الناس، وهكذا يقولون في بقية الصفات. هؤلاء سماهم أهل السنة والجماعة إيش؟ مشبهة ممثلة. نعم.
الأول أنه جناية مع النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء.
صح، لا شك أنها جناية على النصوص، الذي يقول إن نصوص الصفات تدل على التشبيه قد جنى عليها، لأنها لا يمكن أن تدل على التشبيه أبدا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. نعم.
الثاني أن العقل دل على مضاد خالقه المخلوق بالذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟
هذا أيضا دليل عقلي. نقول أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، ولا أحد يدعي مساواة الخالق للمخلوق في الذات ولا في الصفات إلا المكابر. فإذا كان العقل دل على امتناع التماثل والتشابه بين المخلوق والخالق، فإننا لو قلنا بالتماثل لكانت النصوص دالة على أمر ممتنع عقلا، وهذا لا يمكن. هنا
الثالث أن هذا المفهوم الذي فهم فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها ويكون باطلا.
صح. هل السلف فهموا من نصوص الصفات التمثيل والتشبيه؟ أبدا ما فهموا، بل آمنوا بها بدون تمثيل، فمن آمن بها مع التمثيل كان مذهبه مخالفا لمذهب السلف.
إنا فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويدني إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لن يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه.
طيب صح، هذا حجة لمن؟ المشبه يقول إن الله خاطبنا بما نعرف، ونحن لا نعرف من اليد والنزول والاستواء إلا ما نشاهد، وعلى هذا فيكون ما أخبرنا الله به من ذلك مماثلا لما إيش؟ لما نشاهده، وهذا هو الحجة. يقول هذا الرجل المشبه لقد خاطبنا الله عز وجل بما نعقل، فنقول صدق. ثم يقول وأنا لا أعقل من لفظ اليد والنزول والاستواء والوجه والعين وما أشبه ذلك إلا ما أشاهد، وهذا يقتضي أن الله تعالى مشابه للمخلوق، فكل عين لله فهي مثل عين المخلوق. طيب أي مخلوق؟ مثل عين الذرة، مثل عين الجمل، مثل عين الإنسان، أي العين؟ أنا لا أعرف عن جوابهم في ذلك، لكن طبعا سيقول مثل عين الإنسان، لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله خلق آدم على صورته، ف فأقول، يقول المشبه إنه على إن عينه كعين الإنسان، عرفت ولا لا؟ طيب، إذا المشبه عنده تشبيه، هو نفسه مشبه لله بخلقه، وعنده تشبيه أي إلقاء شبه على الناس. وهكذا كل مبطل لا بد أن يأتي بشبه تحير بعض الناس فيقبلها. هذا لو جاء عند عامي وقام يتكلم بمثل هذا البيان، ها، لقد صدق الله، هذا هو الحق، ومشى على ذلك. ولكن سنبين إن شاء الله بطلان هذه الشبهة. نعم.
أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض.
صح. طيب لو قلت إن هذا مثل هذا كذبت قوله تعالى ليس كمثل شيء، وضربت له ندا وضربت له مثلا وجعلت له ندا، وقد نهيت عن ذلك. وكلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، ونحن يمكننا أن نجمع بين قوله ليس كمثل شيء وقوله لما خلقت بيدي أو تجري بأعيننا، نستطيع أن نوفق بينهما. فنقول عين إيش؟ لأن الله أثبتها، لا تماثل أعين المخلوقين لأن الله قال ليس كمثل شيء، فيمكن أن نوفق، وحينئذ نسلم من تمثيلك وضربك الأمثال لله مع إثباتنا حقائق ما وصف الله به نفسه.
ثانيا أن يقال له ألست تعقل وأنت أتعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى
لحمة،
فيقال له
لأحمد. نعم.
فيقال له هل تعقل له صفات لا تشبه الصفات.
اصبر. ثانيها
ان يقال له الست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى.
طيب بس قف على هذا، نقول هل انت تؤمن بان لله ذاتا؟ ها، سيقول معلوم اؤمن بذلك. هل تقول انها لا تشبه الذوات او انها تشبه الذوات؟ سيقول لا تشبه الذوات. فنقول له هل تعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. نقول إذا كنت تعقل له ذاتا لا تشبه الذوات فاعقل له صفات لا تشبه الصفات. أما أن تقول أعقل له ذاتا لا تشبه الذوات ولكن لا أعقل صفات لا تشبه الصفات، فهذا تناقض منه. نعم.
فيقال له فلتعقل له صفات لا تشابه الصفات،
لا تشبه الصفات،
فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال على المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقل الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التباين كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
نعم. هذا أيضا جواب ثالث عقلي. نقول الآن ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف الحقيقة والكيفية؟ سيقول فإن قال لا، إن قال لا ما أشاهد، قلنا تفضل لحديقة الحيوان، شف فيها أسود، فيها حمر وحش، وفيها ضباء، وفيها ضبان، وفيها حيات، فيها قرود، كل واحد منها له وجه وله عين وله يد وله رجل وله ذيل، نعم فهل اختلفت أو اتفقت؟ ها؟ اختلفت ولا لا؟ إن كان ما اختلفت إن كان لم تختلف قلنا يلا المرة الثانية، لأنهم مجنون. فإذا وضح أن المخلوقات تكون صفاتها متفقة بالاسم ومختلفة في الحقيقة، فلماذا لا نعقل لربنا عز وجل صفات توافق صفاتنا في الاسم وتخالفها في الحقيقة؟ لماذا لا نعقل؟ أليس التباين بين الخالق والمخلوق أو أظهر وأبين من التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض؟ بلى، وحينئذ لا يكون قوله فيما سبق أنا لا أعقل من هذا اللفظ إلا مثل ما أشاهد من الأعيان، نقول تبين أن قولك هذا باطل، وأنه قد يعقل الشيء مماثلا للشيء في الاسم مخالفا له في الحقيقة. هنا
القسم الثالث، من جعل القائل المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله.
الحقيقة أني أنا أتمنى أن نناقش في هذه المسائل. إيه أقول إحنا محنا بعلاقة في أثناء قاعدة هون، في أثناء قاعدة. نعم، المهم إن كملت القاعدة يوم الأربعاء إن شاء الله كملنا يوم الخميس. نعم،
القسم الثالث، من جعل القائل المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. ثم
إنه
من أجل ذلك
أنا قلت لكم فيما سبق إنه ينبغي أن نبدل التشبيه بالتمثيل، لكن نحن كتبنا هذا قبل أن يتبين لنا الأولوية. فالأولى في كل ما جاءكم التشبيه أن تجعلوا بدلة التمثيل، لأن هذا هو الموجود في القرآن، ليس كمثله شيء، ولأن التشبيه معنى يحتمل حقا وباطلا، يحتمل حقا وباطلا، فنفيه بدون تفصيل فيه نظر، لأن ما من شيئين موجودين إلا وقد اشتبها في بعض الوجوه، في بعض الوجوه. أي نعم، على كل حال خذ هذا قاعدة لكم، سواء في الفهم أو في الكتابة إذا كتبتم أو في أي شيء، أن تجعلوا بدل التشبيه التمثيل.
ثم إنهم من أجل أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، اضطربوا في تعليمها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف.
وهذا هؤلاء هم الشر، هؤلاء هم الشر، وهو الذي ألف علماء السنة رحمهم الله الكتب الكثيرة في الرد عليهم. لماذا؟ لأن نفور الناس عن الطائفة الثانية وهم أهل التمثيل نفورهم أمر معلوم بالفطرة، يعني حتى العام لو تقول أنت مثل الله والله مثلك ما يقبل. فلهذا تجد كلام السلف في الرد على الممثلة تجده قليلا، لكن المحنة والبلاء في أهل التأويل، أو بالأصح في أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، هؤلاء هم البلاء، وهم الذين أتعبوا العلماء في الرد. يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء أشد وضرر من الفلاسفة وأحق بالرد، لأن الفلاسفة أيضا بطلان قولهم معلوم بالفطرة، فنفور الناس منهم أعظم، لكن هؤلاء يأتون بزخارف من القول يموهون بها على العامة فيقبل الناس قولهم، وهؤلاء أشد. لكنهم كما قال رحمه الله يقول هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، فهم ما نفعوا الناس بل ضروهم أكثر. لهذا ينبغي أننا يعني نضع البال في البحث عن هؤلاء، لا من حيث استدلالهم ولا من حيث الرد عليهم. شف هؤلاء يقولون إن الماء الظاهر المتبادل من نصوص الصفات معنى لا يليق بالله هو التشبيه، ثم لما جعلوا هذا هو الظاهر ذهبوا يحرفون النصوص من أجله. شف قالوا مثلا لما خلقت بيدي، كلمة بيدي ظاهرها إثبات اليد والتشبيه، ظاهرها التشبيه، لأنهم موافقون المشبه بأنه لا يعقل من هذه الأشياء إلا ما كان مشابها للمشاهد. لما اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة قالوا إذن ماذا نصنع؟ هل نؤمن بها على هذا الظاهر؟ إذا آمنا بها على هذا الظاهر وافقنا من؟ المشبه. إذن يجب أن نؤولها، يجب أن نؤولها إلى معنى يتناسب مع عقولنا، فنقول المراد باليد النعمة أو القوة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بالنزول إلى السماء الدنيا نزول الأمر أو الرحمة أو ما أشبه ذلك. ليش؟ فلأننا لا يمكن أن نقرها على ظاهرها وهو التشبيه، فيجب أن نؤول. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذه قاعدة عندهم. قالوا إما أن نؤول ولا نفوض، نقول والله ما نعرف شيء أبدا، ومعلوم أن التأويل أفضل من التفويض، لأن المؤول يقول أنا أثبت للنصوص معنى، ما أقول هي كلمات كالحروف، ما أقول إنها كلمات كالحروف الهجائية، بل أثبت لها معنى، فأنا خير منك أيها الأمي، أنت أمي، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ولهذا سموا أنفسهم أهل العقل، والثاني على رأيهم دجاج ما يفهمون شيئا، تسألهم عن أي شيء والله ما أدري يا ابن الحلال، ثم استوى على العرش معناه؟ قال والله ما أدري. معناها استوى على العرش؟ قال ما أدري. استولى على العرش؟ قال ما أدري. إيش معناه؟ قال أنا أفوض الأمر إلى الله. شفت؟ ولهذا لجأوا إلى القول الباطل، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا من جهلهم. هل في الجهل سلامة؟ ما في سلامة. نقول يا كنت ما تتعلم، أما أن تسكت في أعظم الأمور الأمور العقيدة والله ما أدري، ما في سلامة. السلامة تعلم إذا كنت ما تدري. أي نعم، هم يقول نعم يتعلم، لكن على طريقة من؟ على طريقة الخلف تأول. ولهذا نقول طريقة الخلف أعلم وأحكم، ونحن نشهد بالله أنهم إذا كانوا يعتقدون أن طريقة السلف هي التفويض أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، ما في شك اللي يثبت النصوص معنا ولو كان تأويلا يمكن أن يحتمله اللفظ في بعض السياق، نقول هو أعلم وأحكم من رجل أمي ما يجوز يقول. هنا طيب، المهم جماعة هؤلاء هم الخطر، وهم الذين يقولون ظاهر النصوص إيش؟ التشبيه، فيجب إيش؟ أن نؤولها إلى معنى لا يستلزم التشبيه على زعمه. مع أنه والحمد لله كل آية يؤولونها إلى معنى فرارا من التشبيه، فإنه يلحقهم التشبيه فيكونون قد وقعوا فيما فروا منه وزادوا على ذلك التحريف، تحريف الكلام عن مواضعه وتعطي الله عما يجب له. مثلا إذا قالوا المراد باليد القوة، قلنا طيب هل للإنسان قوة؟ سيقولون لا ما له قوة. إذا قالوا لا نقول اسمع، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وأنت الآن مالك قوة، لك قوة، إذا كان لك قوة فعلى قاعدتك إثباتك القوة لله إيش؟ تشبيه، صح ولا لا؟ طيب إذا قال استوى العرش يعني استولى عليه، يقول طيب هل الإنسان يستولي كل ما يستولي؟ يستولي، ولي الأمر مستولى على الأمر. إذا كان يستولي وأنت قلت استوى معنى استولى، فقد أثبتت لله صفة للمخلوق مثلها، وحينئذ تكون مشبها. فكل شيء يلجأ إليه هؤلاء من تحريف النصوص عن ظاهرها فإنهم يقعون في مثل ما فروا منه، بالإضافة إلى تعطيل الله مما يجب له وتحريف كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والحمد لله. نعم.
ومذهبهم خاصه من وجوه، احدها انه جنايه على النصوص حيث جعلوها داله على معنى باطن غير لائق بالله ولا مراد الله.
صح، نحن نشهد بالله ان الله عز وجل لما قال لما خلقت بيدي انه ما اراد يدا مثل ايدينا ابدا، ولا لا؟ نشهد ان الله ما اراد هذا. فاذا قال قائل كيف تشهد على الله انت تدري ان كان الله اراد هذا؟ اقول اشهد ان الله ما اراد ذلك. اعوذ بالله، تشهد على امر ما تدري عنه، وش اقول؟ اقول ادري عنه، لان الله يقول ليس كمثله شيء. فهنا يقولون جعلوها داله على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله. ولا مراد الله، هل نحن نوافقهم على أن التشبيه باطل؟ نعم نوافقهم، لكن لا نوافقهم على أن التشبيه هو ظاهر النصوص. نعم، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. طيب،
الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكليف والتنفيذ في حق الله عز وجل.
واضح. طيب،
الثالث أنه صرف كلام الله ورسوله،
الصارف
لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره. بس نقف على هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى ما لا يخالفه قد قضى ما ليس له به علم. فقال: على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟
واضح الآن ولا مو واضح؟ الصارف لكلام الله ورسوله عن ظاهره قال: على الله ما لا يعلم من وجهين. الوجه الأول أنه قال إنه ليس المراد كذا مع أن هذا هو ظاهر الكلام، والثاني أنه قال المراد كذا مع أنه خلاف ظاهر الكلام، فيكون قائلا على الله بلا علم في نفي ما أراد الله وإثبات ما لم يرد. مثال ذلك: استوى على العرش، استوى على العرش، قال هذا الصارف ظاهر الكلام استوى بمعنى على العرش علوا خاصا يليق بالله. طيب، قال هذا الصارف معنى استوى استولى، فهنا نفى ما أراد الله من العلو، قال إن الله لم يرد العلو، فنقول أين لك العلم بهذا؟ وقال المراد استولى، فنقول أين لك العلم بهذا؟ فأنت الآن مطالب بالدليل على ما نفيت والدليل على ما أثبت، فإن لم تثبت دليلا في ذلك فقد قلت على الله بلا علم. ثم قال: وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول، وهو قول عندكم صححناه ترى، قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ يصير أولى ولا غير أولى؟ أقول إذا جاءنا نص فيه احتمالان، احتمالان متساويان، يعني يحتمل أن المراد كذا أو أن المراد كذا، هل تعين أحد الاحتمالين بدون دليل أو لا؟ ما تعينه إلا بدليل، لا تعينه إلا بدليل. مثال ذلك: اختلف العلماء في القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعضهم قال القرء هو الحيض، وبعضهم قال القرء هو الطهر، كذا ولا لا؟ واللفظ من حيث المعنى اللغوي محتمل لهما، محتمل لهما. إذا قلت المراد به الحيض قلنا هات الدليل، إذا قلت المراد به الطهر قلنا هات الدليل. فإن لم تعين، فإن لم تأتي بدليل كان تعيينك أحد الاحتمالين إيش؟ قولا بلا علم. أقول إذا كان تعيين أحد الاحتمالين المتساويين في الكلام إذا كان قولا بلا علم، فإن تعيين المرجوح يكون إيش؟ أبعد من العلم، ويكون أولى بأن يكون قولا على الله بلا علم. وهؤلاء المحرفون الكلمة مواضعه من أهل التأويل صرفوا الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. فنقول: نطلب منكم الآن أو نطالبكم بالدليل على عليه على ما نفيتم من المعنى المتبادل الظاهر، وعلى ما أثبتتم من المعنى المرجوح. أظن واضح إن شاء الله. طيب، صرف. من الذي نفى؟ اليدين الحقيقيتين. قلنا: ما دليلك على أن الله لم يرد اليدين الحقيقيتين؟ نعم.
وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التأويل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا رجع فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، ثم يقال له:
وإن قال نعم، إن قال نعم كفر، صح ولا لا؟ طيب،
ثم يقال له: ألما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم.
فإن قال لا كفر، لأنه كذب الله. نعم.
ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبيض من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا.
نعم، كل هذا يقر به، لأننا منقره. طيب،
ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على
يعمي الحق
على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما
لو قال إن الله أراد أن يعمي الحق كفر، لأن الله يقول: يريد الله ليبين لكم، ويقول عز وجل: يبين الله لكم أن تضل فينا.
هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس
أفصح كلامه وأبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟
صحيح. أيهما أولى؟ أن يكون عنده شجاعة في إثبات ذلك على حقيقته، أو أن يكون عنده شجاعة في نفي حقيقته؟ ها؟ الأول هو الأولى بالشجاعة، ومع هذا جبنوا عن الأول وتعدوا في الثاني وقالوا إن الله أراد بهذا كذا وكذا ولم يرد كذا وكذا. هنا اللهم اهدنا فيما هديت. صح. هنا الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تقدم لنا خمسة أوجه في إبطال مذهب أهل التعطيل. نعم. منها أولا أنه جناية على النصوص، والثاني أنه صرف للكلام عن ظاهره، والثالث أنه قول على الله بلا علم، والرابع أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلام، والخامس أن يقال للمعطل: هل أنت عالم بالله من نفسه؟ إلى آخر. السادس أن أهل التعطيل كان يجب في كل الدروس. الوجه الثالث أن نقول له إنه يلزم عليه لوازم باطلة. القول بالتعطيل يلزم عليه لوازم باطلة. ما هذه اللوازم؟ أهل التعطيل إنما عطلوا وأنكروا ظاهر الصفات لأنهم اعتقدوا أن ظاهرها التنفيذ، ولم تتسع قلوبهم وتصوراتهم من جمع بين إثبات الحقيقة ونفي التنفيذ. مثلا لما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه اليدين، ماذا فهموا من اليدين؟ فهموا أنهما يدان مماثلتان لأيدي المخلوقين. هذا الذي فهموا. لما فهموا هذا الفهم ذهبوا يعطلونهما ويقول: ليس المراد باليدين اليدين الحقيقيتين. لماذا يا جماعة؟ قال: لأن اليدين الحقيقيتين يستلزمان التنفيذ. طيب، ما هو الظاهر من القرآن والسنة في إثبات اليدين؟ أنهما حقيقتان أو لا؟ حقيقتان. نقولون على قولكم يلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا، لأن تنفيذ الله بخلقه كفر. ولهذا يقول أن أهل التعطيل لم يصفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال المعين محمد الخزاعي: أحد مشائخ من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. أظنه واضح. طيب، نعود مرة ثانية. لماذا أنكر أهل التعطيل حقيقة ما وصف الله به نفسه وحرفوه؟ باعتقادهم أن إثباته يستلزم التمثيل، ونحن عدلنا عن التشبيه إلى التمثيل. يقول: لو أثبت لله يدا حقيقية أثبت له مثيلا، واضح؟ طيب، نقول على كلامك الآن زعمت أن ظاهر الكتاب والسنة هو الكفر لأن تمثيل الله بخلقه كفر، وأي قول أفسد من قول يستلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا؟ ليس هناك قول أشد من هذا القول. الثاني يقول اللازم الثاني الباطل أن كتاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور
ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء الله وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. المعطلة الآن ينكرون حقائق الأسماء والصفات ويقولون المراد باليد القوة. ما الذي دلت على هذا؟ قال دلني على ذلك العقل. المراد بالاستواء ايش؟ الاستيلاء. ما الذي دل عليك دل على ذلك؟ قال العقل. وهكذا نقول إذن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى سجانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور ليس هو الطريق إلى معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وش الطريق؟ العقل. وهذا من أكبر القدس في القرآن والسنة، أن لا نجعل القرآن والسنة هو المرجع، بل نجعل ما تقتضيه العقول، ما بل نجعل عقولنا القاصرة هي المرجع. وهذا لازم باطل ولا صحيح؟ هذا لازم باطل. طيب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وهذا لازم باطل أيضا، لأنك إذا قلت إن الحق فيما قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي سموه تأويلا، فإنه يقال لك هل سلك هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سلكه الخلفاء؟ لا. الصحابة؟ لا. أئمة المسلمين بعدهم؟ لا. إذن يلزم على كلامك أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحاب وخلفاء الراشدين وأصحابه كان باطلا وخطأ، وأن الصواب معه. وهذا لا شك لازم باطل، لأنه يلزم منه تخطئة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفاء الراشدين وأئمة المسلمين بعده. فهم الآن إما قاصرون لا يعرفون الحق، وإما مقصرون، وإما مقصرون لم يبينوا الحق، لأنهم إن كانوا عالمين وكتموه فهم مقصرون، وإن كانوا جاهلين فهم قاصرون. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. طيب رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. هذا أيضا لازم. الرابع أننا نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ليس مرجعا الناس في معرفة ما يجب لله أو يجوز أو يمتنع، أليس كذلك؟ يقول لا ترجع للقرآن ولا للسنة ولا لكلام الصحابة فيما يجب لله من صفات الكمال، وفيما يمتنع عليه من صفات النقص، وفيما يجوز عليه من الصفات التي تكون كمالا عند وجود سببها. لاحظوا هذا التقسيم، شيء واجب، شيء ممتنع، وشيء جائز. الواجب هو الذي يكون صفة كمال على كل حال، والممتنع هو الذي صفة نقص على كل حال، والكمال هو الذي يكون له سبب. الجائز قصدي، الجائز هو الذي يكون له سبب يكمل عند وجود سببه، مثل الضحك والفرح
والغضب والنزول وما أشبه ذلك، هذه من الأشياء الجائزة غير الواجبة. طيب نقول إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل جعلت المرجع هو العقل، هذه العقول التي زعمت أنها هي المرجع أي عقل نزل به ذلك؟ أي عقل؟ ولنفرض قال أن نزل هذا بعقل فلان، يقول أيما أعلم، هذا الرجل الذي قلت إنه هو المرجع أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال هذا الرجل أعلم من الرسول كفر، وإذا قال الرسول قلنا يجب أن ترجع إلى ما قاله الرسول لا إلى العقل الذي زعمت الآن أنه مفضول ومرجوح. أيضا نقول هذه العقول مضطربة متناقضة، تجد هؤلاء العقلاء الذين يدعون أنهم عقلاء يقول هذا واجب لله عز وجل، وآخرون يقول هذا ممتنع، والثالث يقول هذا جائز، بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاء تجد الواحد منهم يوجب هذا الشيء لله، وفي كتاب آخر يقول هذا ممتنع. فإذا كان هذا الاضطراب في هذه العقول فكيف يمكن أن تكون هي المرجع للناس فيما يجب عليهم معرفته في ذات الله عز وجل؟ طيب الذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا هذا كذب، ولهذا لا يعتدون في أخبار الآحاد في باب الصفات، لا يعتدون إلا في المتواتر، كل أخبار الآحاد عندهم ليست حجة فيما يتعلق بصفات الله، فإن عجزوا عن تكذيبه ورده كالقرآن مثلا ذهبوا إيش يحرفونه، ما يقدرون يقولون إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا ما ثبت، ما يستطيعون يقول هذا لأنه ثابت، إذن يلجؤون إلى التحريف، إلى التحريف الذي هو صرف الكلام عن ظاهره. وعلى هذا نقول إنكم إذا رجعتم إلى العقول وتركتم من المنقول فأنتم أخطأتم في ذلك، لأن العقول متناقضة مضطربة، وأما الأدلة من الكتاب والسنة فإنها متفقة وليس فيها أي اختلاف. إن الرجوع إلى العقل إبطال لدلالة العقل، الرجوع إلى العقل إبطال لدلالة العقل، كيف ذلك؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع على الله عز وجل على سبيل التفصيل، فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل، فتقديم العقل على النقل كفر بالعقل وبالنقل. لو كان هناك رجل غائب تستطيع أن تصف هذا الغائب؟ ما تستطيع على سبيل الدقة، وإن كان يمكن أن تصفه على سبيل الإجمال لأنك تشاهد نظيرة، لكن لا تستطيع أن تصفه على سبيل الدقة. إذن فالعقل يقتضي أن المرجع إلى كفرت بالعقل وبالنقل. إذن يقول الوجه الثالث الخامس أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجي، وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائل به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. انتبه، نقول لازم على قولكم أنه يجوز أن ننفي، هو أن نؤول أن ننفي ما أثبته الله لنفسه، مثاله قوله تعالى وجاء ربك، هم يقولون جاء أمره، أما جاء هو بنفسه فلا، هذا كلامه فحينئذ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي إيش ما أثبته الله، نفي ما أثبته الله، وهذا تكذيب في الواقع. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقولهم إيش ينزل أمره أو رحمته، نقول يلزم على قولكم أن تقولوا إن الله لا ينزل، وهذا تكذيب للنص. فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل لكن النزول لأمره لا له، فإننا نقول لا ينفعكم هذا. لماذا لا ينفعكم؟ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك، ولو كان عندهم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن، وتفسير القرآن بالمعنى الصحيح جائز. يقول المؤلف ولا يمكنهم الانفكاك عنه، أي عن هذا النفي، بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. طيب لو قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقول يضحك بمعنى يثيب وليس المراد به الضحك الحقيقي، نقول إذن نفيتم الضحك، ونفي ما أثبته الله لنفسه تكذيب له، والتكذيب في النصوص كفر. فإذا قالوا نحن ما نفينا الضحك لكن قلنا المراد بالضحك كذا، ماذا نقول لهم؟ نقول ما الدليل؟ فلا يمكن انفكاكهم عن النفي بالتأويل أبدا، لأن التأويل يحتاج إلى دليل. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض. هذه الجملة استفاد منها أن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم أنكروا الأسماء والصفات، وقسم آخر أنكر الصفات دون الأسماء، وقسم ثالث أنكروا بعض الصفات وأثبتوا الأسماء وبعض الصفات. فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهمية، قالوا لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة. طيب الوارد في القرآن والسنة، قالوا هذه أسماء لبعض مخلوقاته وليس اسماء الله، وإنما تسمى بها على سبيل المجاز. والذين قالوا نثبت الصفات دون الأسماء قالوا إن الله سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر. إذن كيف تقولون إنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ قالوا نعم، لأن البصر صفة ونحن ننكر الصفات، ويجعلون هذه الأسماء يجعلونها أعلاما مجردة فقط، كما تضع اسم خالد لولدك وهل له صفة الخلد؟ لا، يقول هكذا أسماء الله تذكر لكنها أعلام مجردة لمجرد العلمية فقط، وليست أسماء تدل على معاني. وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول إن السميع والعليم والبصير شيء واحد، شيء واحد، وأن خلف الله كما تقول بر وقمح وحب، يقول هذا الأسماء كلها شيء واحد، وهذا أيضا يخالف المعقول المنقول. كيف نقول السميع هو العليم، والعليم هو الرحيم، والرحيم هو العزيز، وهكذا؟ هذا ممتنع. وهؤلاء هم المعتزلة، المعتزلة يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. قسم ثالث آمنوا بالأسماء وآمنوا بالصفات لكن لا بكل الصفات بل ببعضها، وهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله قد كان له في حياته ثلاثة مذاهب،
المذهب الأول مذهب المعتزلة، وبقي على هذا المذهب نحو 40 سنة. والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة الذي بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، وهو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. والثالث مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالأشعرية هم في الواقع لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الآن بعد أن ثبت رجوعه عما كان عليه. هؤلاء يقولون نسبة الأسماء ونسبة بعض الصفات والباقي لا نثبته، ولهذا يقول أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. لأنهم يقولون ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفيه نفيناه، وما لا يدل على نفيه ولا إثباته نتوقف فيه، وأكثرهم يقولون ننفيه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم ما أثبتموه، أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. طيب، على كل حال الرد عليهم أكثر مما ذكر في القواعد هنا، لأن نقول أولا اعتمادكم على العقل في إثبات ما يجب إثباته ونفي ما ينفع عنه باطل وغير صحيح، لأنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثانيا، ولأن ذلك من أمور الغيب التي لا تدركها العقول. ثالثا، ولأن العقول التي زعمتم الرجوع إليها متناقضة مختلفة. ورابعا، ولأن إليها يستلزم إبطال ما هذه الأمور تدل على أن الرجوع على العقل في باب صفات الله باطل. نعيدها مرة ثانية والموجودة بالقواعد لكنها مهمة، أن الرجوع على العقل إيش؟ باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة لم يرجعوا إليه. ثانيا، أن العقول متناقضة مضطربة لا يمكن الرجوع إليها، لأن تناقض الأدلة يدل على فسادها وبطانها، ولأنها إذا كانت متناقضة مضطربة فأي شيء نرجع إلى عقل فلان أو عقل فلان. الثالث، أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من صفات الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل، لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع فإنه باطل بلا شك. الرابع، أن ما وصف الله نفسه من أمور الغيب ولا يمكن للعقول إدراك ذلك، فحينئذ أبطلنا أصل دليله، أصل دليلهم أبطلناه. الوجه الثاني، طيب أبطلنا أصل دليلهم من كم وجه؟ من وجوه أربعة. الثاني، أن نقول هب أن العقل لا يدل على ما نفيته لكنه ثبت بدليل السمع، لأن انتفاء المدلول انتفاء لا يستلزم انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء. واضح ولا لا؟ واضح. طيب، ها زين، نقول هب أن العقل لا يدل على ما نفيته، هب أن العقل لا يدل على ثبوت الضحك والفرح والرحمة وما أشبه ذلك، لكن السمع دل عليه فوجب إثباته بدليل السمع، وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل كما قالوا لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل، مثل قد يكون أكثر من دليل. وهذا واضح في الأمر المعقول والأمر المشهور بالحس. إذا قدرنا أن هذا الطريق الذي يوصل إلى مكة الآن مسدود، هل معناه أنه يمتنع الوصول إلى مكة؟ لا. لماذا؟ نفهم من طريق آخر، يمكن من طريق آخر. لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فلا ننقض الوضوء به لأن الإجماع لا يدل عليه، وش نقول؟ ثبت بدليل آخر وهو السمع السنة. لو قال لك قائل إن القرآن لا يدل على وجوب سجود السهو لمن ترك واجبا، فنقول جاء بالسنة دليل السنة. والمهم أن هذه القاعدة مفيدة، وهو أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. فنقول لهؤلاء سلمنا أن العقل لا يدل على ما نفيته، لكنه يدل عليه السمع، فوجب إثباته بدليل السمع. طيب ثالثا نقول بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما نفيته، قد دل على ما نفيته. وقولكم إن العقل لا يدل عليه غير مقبول. مثال ذلك، هم يقولون إن العقل يدل على أن الله لا يتصف بالرحمة، قال لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية ومقام. أو إرادة الإحسان، أما أن يكون له رحمة هذا لا يمكن. لماذا؟ قال لأن العقل يدل على عدم ثبوتها. فنقول لهم إذا لم يدل على ثبوتها العقل فقد دل عليها السمع. ونقول ثانيا بل قد دل عليها العقل. كيف دلالة العقل عليها؟ يقول نحن الآن نتقلب في نعم الله من الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك مما لا يحصى. هذه النعم مشتدل عليه على الرحمة، إذن نثبت صفات الرحمة بالعقل. قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فحينئذ يكون العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة. واستمع إلى كلام المؤلف يقول مثال ذا. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع ففي قوله فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. صح؟ التخصيص يدل على الإرادة، تغيير الأشياء يدل على الإرادة، الشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وما أشبه ذلك، هذا التنوع يدل على إيش؟ يدل على الإرادة. أراد الله أن يكون هذا جملا فصار جملا، وهذه بقرة فصار بقرة، وهذا سماء فصار سماء، وهكذا يدل على الإرادة. ونفع الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسر الرحيم بمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا إلى آخره. نقفلها. بأن الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا بصدد الرد على أهل التعطيل الذين اعتمدوا في إثبات الصفات ونفيها على العقل، وبينا أن هذا خطأ من عدة وجوه. ثم إننا أجبناهم أو رددنا عليهم بأن نقول اعتمادكم على العقل اعتماد باطل، لأنها طريقة لم يكن عليها السلف الصالح. ثانيا، ولأنها طريقة متناقضة، فإن أصحاب العقول كل واحد منهما يدعي أن العقل يوجب هذا الشيء، والآخر يقول العقل يمنعه على طرف نقيض، والآخر يقول إن العقل يجوزه. إذن إلى أي عقل نرجع؟ كما قال الإمام مالك رحمه الله: يا ليت شعري بأي عقل يوذن الكتاب والسنة حتى نقول هذا دل عليه العقل وهذا لم يدل عليه العقل. وثالثا، أن اعتماد هذه الطريقة يستلزم رد ما جاءت به النصوص من صفات الله، ولا شك أن رد ما جاءت به النصوص من صفات الله باطل، وما استلزم الباطل فهو باطل. رابعا، نقول لهم: إذا قلتم مثلا إن هذه الصفة لا يدل عليها العقل، قلنا لكم إن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فإذا قدر أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها السمع فوجب إثباتها. ولهذا لو قال قائل: إن الصلاة إن الوضوء من لحم الإبل لا ينتقض لأن الإجماع لا يدل عليه، ماذا نقول له؟ يقول: لكن دل عليه السمع فوجب القول به. طيب، رابعا نقول، هذا الرابع والخامس، الخامس نقول: إن العقل دل على ما نفيتموه، يعني أنه يمكن أن نستدل بالعقل على ما نفيتموه بالعقل. كيف ذلك؟ نقول مثلا: الرحمة ادعوا أن العقل لا يدل عليها، بل ادعوا أن العقل يدل على أن الله لا يوصف بها. ليش؟ قال: لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية ومقام السلطان، فيجب أن ينفى. فماذا نقول لهم؟ نقول: أولا، أن اللين
والرحمة والعطف وما أشبه ذلك، هل هي صفات كمال ولا صفات نقص؟ هي في موضعها صفات كمال. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبا فانفضوا من حولك. وإذا كانت في موضعها فلا شك أنها صفة نقص. الرب عز وجل إذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق فإنه لا يلزم أن تستلزمه في الخالق، فيقول له رحمة تخصه. ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة تامة تقدم إليه رجل ضعيف فرحمه ورق له وعفى عنه، هل نقول إن هذه صفة نقص هذا السلطان؟ لا، بل نقول هذه صفة كمال، ودليل على كمال سلطانه حيث كان ينزل الأشياء منازلها ويعاملها بما تقتضيه حالها. نقول وأول الأدلة السمعية، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة، ونفر الرحمة قال لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإحسان. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية ولا لا؟ فيها أدلة سمعية تدعو على إثبات الرحمة؟ نعم، أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، صح؟ يعني لو أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم وصفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، أيضا أكثر تنوعا من صفة الإرادة. فالإرادة وردت بصفة الفعل، نعم، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولكن الله يفعل ما يريد. لكن هل جاءت باسم الفاعل؟ لا. هل جاءت بالمصدر؟ لا. أما الرحمة يقول فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، هذا اسم، وردت بالصفة وربك الغفور ذو الرحمة، ووردت بالفعل ويرحم من يشاء، فصارت أكثر تنوعا من صفة الإرادة. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. الآن لو سألت عاميا هل الله تعالى يريد؟ لقال نعم يريد الله يريد. بأي شيء تثبت الإرادة من الناحية العقلية؟ شو يقول؟ يقول لأن الله يريد، لأن الله يريد وذكر ذلك في القرآن، بعطل دليل عقلي ما أعرف إلا هذا. لكن لو تأتي إلى عامي تقول هل الله يرحم؟ سيقول نعم. طيب وش الدليل؟ أعطنا دليل عقلي على أو حسي على الرحمة. يقول طيب ما شوف النعم الآن، الله ينزل الغيث وينبت النبات ويجلب الأرزاق، وش يدل عليه هذا؟ على الرحمة. إذن دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على ثبوت الإرادة لله، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر، والمكابر لا فائدة من نظرته، لكن إنسان غير المكابر لا بد أن يقر ويعترف بثبوت الرحمة لله وأن العقل دال على ذلك. طيب اندفاع النقم، لو أن رجلا أصيب بحادث صدم أو انقلاب وسلم من هذا الحادث، فيتحدث ويقول
حصل حادث عظيم ولكن من رحمة الله أننا سلمنا أو نجونا، أليس يقول هكذا؟ إذن استدل بانتفاع النقم على رحمة الله تعالى. طيب، وأما نفيها أي الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة، انتبه لكلمة لو كانت مستقيمة، لأمكن نفي الإرادة بمثلها، أي بمثل هذه الحجة، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. واضح؟ إذا قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك، أول نسأل هل هذه الصفات ممتنعة على الله عز وجل الذي نرى أنها ليس مستلزم أن يكون عز وجل لينا ورقيقا لمن يستحق الرحمة ولا مانع؟ على فرض أن ذلك ممتنع، فإننا نقول يلزمكم في الإرادة مثل ما يلزمكم في الرحمة. الإرادة أن يميل الإنسان إلى شيء، وش يرجو منه؟ حصول منفعة أو دفع مضرة. لا يمكن أن يريد الإنسان شيئا لا يرجو منفعته ولا دفع المضرة به إلا رجلا ليس له عقل. إذن إذا أثبتم الإرادة لزم من إثباتها أن يكون الله عز وجل يميل إلى ما يرجو منفعته ودفع مضرته، والله عز وجل لا ينتفع أو لا يحتاج إلى انتفاع أحد بشيء، إلى انتفاع بشيء، ولا تلحق ضرة حتى يحتاج إلى ما يدفع الضرر عنه. فما يلزمهم في الرحمة يلزم في الإرادة. طيب، يقول فإن أجيب في إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. قلنا الرحمة المستلزمة للنقص ولن الرحمة المستلزمة للين، لأنه كما أشرنا آنفا قد نسلم بأن اللين والرقة في موضعهما